الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرت لكم أن النسخ القديمة من القرآن الكريم نسخ غير منقطة وغير مرقمة. ودي يعني إذا تجاوبتم معي ودي أن نبحث بعض الجزئيات من قبل بعضكم، يعني بعض الأشياء فيها إجمالات تحتاج لبحث، يمكن أن يكون نصيب يوم الجمعة أيضا ونمت قليلا في يوم الجمعة. موضوع ترقيم الآيات بحث نوع من أنواع مذكورة في علوم القرآن. ذكرت لكم كتاب مقاصد النظر للإشراف على الصور للوقاعي. الوقاعي في كل صورة كما أنه يذكر مقاصد الصورة، يذكر فضائل الصورة، يذكر أسماء الصورة، يذكر الخلاف العلماء في العدد في عد الآيات، ويذكر مذاهبهم. فكما أن للفقه أئمة، فالفقه له أئمة معروفون، فالعد له مدارس، فالعد له مدارس. فبودي لو أن بعضكم نظر في كتب علوم القرآن وأعطانا كلمة موجزة عن العد وأئمة العد وتاريخ العد والمؤلفات في العد على عجلة، كلمة عاجلة تكون. فما أدري أخشى الكتب تعرفونها ولا
دور
دارس شريعة طالب علم، طيب تأتينا بشيء من هذا إن شاء الله. فأي الكتب ستبحث؟ هذا أهم شيء. فأي الكتب ستبحث؟ في الإتقان مثلا في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن، الإحسان في علوم القرآن، يعني هذه الكتب الثلاثة هي دواوين عمدة كتب علوم القرآن. يعني المصحف إذا أخذنا واحد منا مسك المصحف ينبغي أن ينتبه لكل شيء في المصحف. من معه التفسير ينظر، حقيقة هذه علة في الطباعة ما كانت ينبغي أن تقع، انظر سورة الفاتحة، التفسير الذي معه التفسير ينظر صفحة 5 قبل سورة الفاتحة اللي هي رسم الآية، أظن ما أدري مصورة ولا غير مصورة، غير مصورة للأسف. صفحة 5 صورة، ينظر للعد، يوجد رقم 1 بعد بسم الله الرحمن الرحيم، صحيح؟
نعم،
يوجد رقم 1 بعد بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ينظر في صفحة 10 مكان ما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في منتصف الصفحة، لا يوجد بعدها عدد. ينظر في صفحة 12 يجد الحمد لله رب العالمين
رقم 1،
رقم 1، بينما الحمد لله رب العالمين في الصفحة التي سبقت رقم كم؟
2،
رقم 2. طيب الرحمن الرحيم في صفحة 13 رقم 2،
رقم 3،
وفي صفحة 14 مالك يوم الدين رقم 3، إياك نعبد وإياك نستعين رقم 4، في صفحة 15 اهدنا الصراط المستقيم
5،
اهدنا الصراط المستقيم 5. انتبهوا الآن، صفحة 16 صراط الذين أنعمت عليهم
6،
غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. نرجع للآية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها آية. الفاتحة كيفما كان 7 آيات، لكن إن عددناها جعلنا آخر آية، جعلنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، وإن لم نعدها جعلنا صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. لا يوجد خلاف بين أهل السنة ما الذي من القرآن أم ليس من القرآن مثل مذهب الشيعة، لكن الخلاف بين أهل السنة هل أين نعد، أين نقف، أين نقف عند العد، لما نعد أين نقف. تفضلوا هذا التفسير، هذا نسخة من نسخة نسخ مصاح نسخة عثمان، يمكن أن يمرر على الإخوة على عجلة. هذه النسخة محفوظة في القاهرة، وهذه نسخة أخرى محفوظة في أيضا مصحف عثمان. هذه أقدم نسختين في العالم من القرآن الكريم مخطوطات. أيضا هذه النسخة أيضا النسخة غير مرقمة، ممكن تمر على الإخوة. هاتان أقدم نسختين من القرآن الكريم، نسخ غير مرقمة. نعم، هذا النسخة غير كاملة من الأول، غير كاملة، لكن النسخة الثانية فيها كمال. هذه النسخة معك، النسخة المصرية.
موجود يا شيخنا ما زالت النسخ؟
طبعا، هذه النسخ الخطية، هذه مصورات عنها، طبعا مصورة نظيفة، مصورة معالجة، ومكتوب تحت أسفل كل ورقة ما فيها بالخط العادي، موجود أسفل ما في كل، لذا هي ضخمة. والنسخة المصرية في مجلدتين، تلك نصف المصحف في مجلدة أخرى، أما هذه المصحف كامل، نسخة تركية.
كان يعرف يقرأ أخوي،
كأنها لغة غير لغتنا. طبعا إحنا لو خرج علينا عربي وعاش معنا بقول إيش النوار، إيش العجل،
إحنا كنا مبارح
قول إيش هذول
يا شيخنا، مبارح نفس الكلمة اللي تفضلت،
قول أنتم عرب، ما يقول أنتم عرب أبدا.
لو مبارح بنحكي، لو أجا واحد هيك من الصحابة كام الآن قول رجعوني،
الله المستعان، الله المستعان. طبعا العربي لو خاطبنا ما يفهم، ما نفهم. أذكر لكم شيئا لطائف من مرت بي في الرحلة العلمية طويل. العربية عجيبة، وحقيقة بدأ تحطيمنا لما ابتعدنا عن لغتنا، عن لغتنا. ولو سألنا الآن من أئمة اللغة العربية؟
عاجم
الهنود. أئمة اللغة العربية اليوم الهنود. يعني إذا أردنا أن نختلف في كلمة ونعرف إعرابها وإشكالاتها، نذهب لأهل الهند وليس لغيرهم للأسف الكبير. وأئمة الخط خطاطين الإيرانيين، خطاطين إيرانيين. يعني أئمة الخط العربي الإيرانيين، وأئمة اللغة العربية الهنود للأسف. فالعربية ضاعت. مر بي في الرحلة العلمية وفي مكتبتي عدد كبير مما سأذكر، يعني والبراهين عديدة جدا، عندي كتاب اسمه اللغة العربية أصل اللغات. الكتاب عبارة عن أربع قوائم، يعني الصفحة فيها أربع قوائم. القائمة الأولى نطق الكلمة بالإنجليزية، مش كلمة ولا كلمتين ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين ولا ألف، كتاب كله قوائم. الكلمة الأولى نطق الكلمة بالإنجليزية لكن بالحروف العربية، ويقابلها الترجمة بالعربية، معناها بالعربية. والعمود الثالث الكلمة من قواميس العربية القديمة ومعناها في القاموس العربي، والتطابق بين أربع أعمدة هو هو. العربية أصل اللغات كلها، معناها كل هذه اللغات، اللغة الإنجليزية هي موجودة في العربية، وهكذا في الإسبانية، وهكذا بالأردية. ورأيت من قريب، أو حقيقة هذا أول من نبه عليه ابن القيم في الفروسية، العلاقة المتينة والقوية بين العبرية والعربية. اللغات السامية بلا شك كلها، العبرية والسامية والآشورية والفينيقية كلها لغات واحدة. وأئمة التخصص في هذا الباب الألمان تخصصوا وبحثوا عن لغات العبرية ورسم التوراة ورسم الإنجيل ورسم القرآن، واشتغلوا شغل يعني من 1800 تقريبا، من سنة 1800 وهم يبحثون عن مخطوطات بلادنا إلى آخره، ووجدوا في خربة في الأغوار، في أغوارنا وجدوا في خربة سمونها خربة القمر، مخطوطات سموها مخطوطات البحر الميت، قلبت الدنيا كلها هذه المخطوطات. يعني كل نظريات الغرب عن تاريخ اللغات وعن العبرية خاصة وعن ترجمات الإنجيل والتوراة إلى العربية كلها قلبت قلبا وكل المعلومات التي عندهم يعني أعادوها من جديد وعادوا نظرة فيها من جديد بناء على هذه المخطوطات, وهي أقدم المخطوطات على الإطلاق باللغات غير عربية للعهد الجديد للعهد القديم. لا نعرف شيئا عن كتابنا, يعني ما نريد هذا. الغرب وصل إلى هذا وانتبه وإلى آخره. أقصد من يبحثون منهم, يعني حتى بشكل المصحف لو أن مسلما طلب منه أن يتكلم 10 دقائق عن القرآن ما يعرف, تكلم كلمتين ووقف خلاص. لو تريد أن تنظم علمك ومعلوماتك عن القرآن وقيل لك فصل للقرآن, ما تستطيع تقول إلا القرآن كلام ربنا وكلام متعبد بتلاوته ومعجز. طيب إيش وصل القرآن؟ كيف كان القرآن؟ كيف كان من الجريد إلى الجليد؟ عن هذه الرحلة القرآن كان من الجريد مكتوب على الصحف وأصبح إلى الكتب المجلدة. هذه الرحلة الطويلة يعني من يعرفها قليل, من يعرفها قليل, ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نرجع للبسملة, احنا في رحلة استكشافية تفصيلية طويلة. والله يا إخوة يعني يخطر في القلب خواطر, يعني أي أمة من الأمم الواحد يقوم في منتصف في أول طلوع الفجر يأتي لمكان عظيم فقط لم يبنى إلا لأداء صلاة, وتقف وواحد يقرأ وأنت تسمع, ويقرأ لك كلام الله عز وجل, ويقرأ لك ما تحتاجه من توجيه مع إخوانك ومع أسرتك ومع أولادك في عملك. أي أمة أرقى من هذه الأمة؟ لكن لما تركنا حقائق العبادات وأصبحنا ننظر إلى طقوس وممارسات جردت من حياتنا وانقطعت صلتها وأثارها بحياتنا وصلنا للذي وصلنا إليه. تقف فتسمع كلام وصية بالنساء, تقف تسمع كلام اليوم إيش موضوع أخونا, إيش عدد لنا اليوم, هو يقرأ كلام نعم. الله عز وجل
نعم الله
عز نعم. نعم صورة النعم أي صورة؟
النحل.
خطر في بالي خاطر, لماذا لم تكن العسل؟ يعني النحلة يراد بها العسل, ليش سميت سورة النعم بالنحل ولم تسمى بالعسل؟ شرع عظيمة إلى أن النحل فيه فوائد عظيمة أكثر من العسل. النحل فوائدها ليست فقط مأخوذ من العسل, يعني الله سماها النحل ما سماها العسل. لو كانت الفائدة والنعمة فقط في العسل, وأظن الأطباء عرفوا شيئا, وأظن في أشياء بعد في عالم المجهول وهو كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن أمة ينبغي أن نكون أرقى الأمة, وشعب ينبغي أن نكون أحسن أرقى الشعوب, وينبغي أن نكون أحسن الأذواق. ذوقنا لازم يكون ذوق جميل لطيف, كلام الله عز وجل يتلى علينا. لكن متى فهمنا كلام ربنا؟ متى فهمنا كلام ربنا؟ فنحن الله بحاجة أنا تقول عن نفسي بحاجة ماسة أن نتدبر القرآن تدبرا شديدا, وما ورانا شيء. يعني لو أخذ منا القرآن تفسير بدل السنة سنتين وبدل السنتين 10 مش ورانا. هذا الوقت نعطيه لله ويبقى لله إن شاء الله تعالى. ومن أعطى شيء من وهب شيئا لا يجوز له أن يرجع فيه, فأكونوا على قدر هذه المسؤولية. ضمنتم شيئا لله فليبقى لله سبحانه وتعالى. نكمل,
وصلنا شيخنا
حيث بلغ بنا المقام
حديث بشير بن عمارة,
من حديث بشير قلنا بشير وروى النسائي في اليوم والليلة.
هذه شيخنا ما فسرتها,
نعم
ما ذكرت انت.
تفضل اقرأ حيث شئت.
ومن حديث بشير بن عمارة عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم, ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. وروى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوي في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن الهجيمي عن الهجيمي عن أبي مليح ابن أسامة بن عمير عن أبيه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله.
في الحقيقة يعني كلمة ما كنت أحب أن أصدر بها كلامي، ولكن هذه ظاهرة في التفسير أو في اختصار التفسير. اختصار التفسير الشيخ رحمه الله تعالى من منهجه فيه أن لا يذكر الأسانيد، ولكن يختصر بطريقة فيها إخلال، لا يذكر الإسناد كاملا، ولا يوجد معنى لذكر للقسم المذكور من الإسناد في الحديث، يعني لا داعي. وأنا أختصر الأسانيد أن أقول: ومن حديث بشر بن عمارة عن الضحاك عن ابن عباس. هذا ليس على شرط المختصر أن لا يذكره. وكذلك من حديث خالد الحذاء عن نجيم عن أبي مليح عن ابن أسامة بن عمير عن أبي، كان ينبغي أن يقول، وعن أسامة بن عمير مباشرة، عن ابن عباس مباشرة. وسبق معنا في صفحة آخر، صفحة 9 وصفحة 10، مثله لما قال: رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري، وعلق الإسناد ما أتمه، ولا داعي لهذا الأمر. فهذا المختصر نحن لجأنا وفزعنا إليه من أجل اختصار السند، لكن لو كنا طلبة علم حديث لنظرنا في الأسانيد على وجه التمام والكمال. وفاتنا هناك أن نقول لما يقول أهل السنة الأربعة من هم أهل السنة الأربعة؟ أهل السنة الأربعة من هم؟ أهل الستة من هم؟ هذه الصلاحات ينبغي أن تكون معروفة. كتب أصحاب الصحيحين من؟
البخاري ومسلم.
أصحاب الصحيحين من؟ البخاري ومسلم.
النسائي والترمذي.
أصحاب الستة أصحاب الصحيحين والسنة الأربعة صاروا ستة. طيب الأربعة من؟ النسائي والترمذي أبو داود ابن ماجه. فالمراد بالسنة الأربعة هؤلاء. طيب هنا لما قال حديث بشير بشر بن عمارة تطويل لا داعي له، تطويل لا داعي له ولا معنى له. حذف الإسناد وكيع موجود ابن كثير وحذفه، ابن أبي حاتم عن عثمان الذي قبله حذفه، هنا ذكره لهذه القطعة التي المذكورة، قطعة لا معنى لذكرها. لكن يقول: أول ما نزل به جبريل، مراد ابن كثير رحمه الله تعالى من هذا أن جبريل أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه الاستعاذة كما أنه أوحى إليه البسملة، فإن الاستعاذة من عند الله وإن البسملة من عند الله. هذا مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن الاستعاذة من كلام الله، ولا خلاف بين أهل العلم أن البسملة والاستعاذة من كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا لطيفة ما أدري هل خطرت في بالكم أم لا. الله يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يذكر لنا قصة موسى، والله يذكر لنا قصة نوح إلى آخره. لما قال الله عز وجل قصة موسى أو قصة فرعون أو قصة، هذا الكلام الذي قاله الله جل في علاه هو كلام موسى الحقيقي؟ هل موسى قال هذا الكلام أم قال معناه وفهواه؟ بلا شك قال معناه وفهواه. ولذا الله جل في علاه ذكر لنا قصة موسى في مواطن كثيرة من القرآن، وفي كل موطن فيها زائدة ليست في الموطن الآخر، وفي كل موطن فيها عرض بطريقة معجزة من تقديم أو تأخير أو نظم وسياق يخص ذاك الموطن دون غيره من سائر المواطن. لذا الكلمات المذكورة على لسان فرعون تعددت. فلما نقول أن الله أن فرعون قال، فرعون كلامه ليس بمعجز، نوح قال كلامه ليس بمعجز، كلام الله هو المعجز، فإن ما ذكر لنا ربنا ما وقع. ولذا كان من المذاهب الرديئة التي ثار الأزهر قديما في محاربتها وقال بها بعض الفجرة المصريين الدباء المصريين أن هذه القصص اللي في القرآن هي من باب الخيال، ليس لها وقوع، ليس لها وجود، إنما ذكرها ربنا ليبين لنا أن كلامه معجز. هذا كفر بالله. إذا الله عز وجل يقول إنا أوحينا إليك أحسن القصص ولم يقول القصص، والفرق بين القصص والقصص أن القصص أمر واقع والقصص في خيال. فالعرب المشكلة في الأمة والضلال الذي تلعب به أئمة الضلال في هذا الزمان وفي كل زمان إنما أتي من الجهل باللغة. لما جهلت الأمة اللغة أصبح الدين واسعا كبيرا، وإلا كما قال علي رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه قال العلم نقطة كثرها الجاهلون. كتب أهل العلم كثيرة وعدود، سببها الرد على الظلمة، الرد على الجهلة، الرد على من لا يفهم. فلو الذي يتكلم في الشرع هم أهل الاختصاص فهذا كان الأمر سهلا. وتدرون أكثر من يفسد الشرع من؟ أكثر من يفسد الشرع كما قال شيخ الإسلام له كلمة جميلة، يقول إنما أفسد اللغة أنصاف النحاة، وإنما أفسد الطب أنصاف الأطباء، وإنما أفسد الدين أنصاف الفقهاء. له جاهل وله عالم، له عالم وله جاهل، ولا يعرف قدر نفسه أبو الشبر ولا يعرف قدر نفسه. وهذا النوع هو الغالب، هو الغالب على الدعاة، على محصلي الدراسات الأكاديمية، هو الغالب. وبالتالي الأمة في داء عظيم، ودواء هذه الأمة لا يمكن أن يكون عند العقلاء إن شخصه طبيب ماهر إلا بوجود العلماء، ومن غير وجود العلماء لا يمكن أن تنهض هذه الأمة ولا يمكن أن تقوم هذه الأمة. النجاة عند الله تقع بأفرادها، والله يعامل الناس بنواياها، والله يعامل الناس بطاقاتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لا نتكلم عن النجاة بين يدي الله، نتكلم عن نهوض الأمة وقيام الأمة. قيام الأمة يحتاج إلى من يرعى هذا الأمر بطريقة صحيحة، بطريقة شرعية. شاهد مما قرأنا أن الله جل في علاه أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعانة والبسملة. وروى النسائي في اليوم والليلة كتاب مطبوع اسمه عمل اليوم والليلة لإمام النسائي، وعمل اليوم والليلة هو كتاب من كتب الأذكار، وهو كتاب العمل اليوم والليلة هو قطعة من كتابه السنن الكبرى. النسائي له سنن صغرى وسنن كبرى، فالقطعة من كتاب الأذكار في كتابه السنن الكبرى هو عمل اليوم والليلة، وابن مردوي في تفسيره، تفسير ابن مردوي فيما نعلم ضائع لا نعرف له وجود، وهو تفسير يسند فيه بسنده إلى أسامة بن عمير قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، كنت رضيفه على الدابة. هذا معنى رضيف، رضيف النبي يعني أنا وإياه نجلس على الدابة. وألف ابن مندة كتابا مطبوعا سماه من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الدابة، جمع جميع من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. والنبي لا يردف خلفه إلا من يحب، مثل الإنسان لا يجلس في سيارته بجانبه إلا من يحب. يقول أسامة بن عمير كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، عثر الكلام فيه حذف، ما أدري هل من نسخة من ابن كثير، في أحد معه نسخة من ابن كثير الأصلي؟ تفسير ابن كثير الأصلي موجود؟ طيب أخونا أبو فياض مش حاضر، أنا أظن بل غالب ظني أن اللفظ ناقص. كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، عثرت الدابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، عثر فعل عثر محذوف غير موجود، عثر بالنبي، من الذي عثر؟ الدابة، عثرت الدابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أظن في تصرف في اللفظ على وجه يحتاج لمراجعة. فقلت القائل الصحابي أسامة بن عمير تعس الشيطان؟ الشيطان يقال عنه تعس، يقال عنه ويلعن. لكن قولك تعس الشيطان ولعنك للشيطان لا يحميك منه ولا يحصنك من شره. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال لا تقول هكذا، لا تقول هكذا. إذن التحصين من الشيطان أمر يعرف بالشرع لا يعرف بالعقل، ولا يجوز أن نقيس معاملة الإنسان بالإنسان كمعاملة الإنسان مع الشيطان. أنت إذا أردت أن تغيظ الإنسان تقول له تعس أمره أو نحو هذا الكلام، أما مع الشيطان فهذا لا يصلح. قال فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذباب. الكلمات لها أسرار. وضع الله عز وجل فيها خصائص، فكما أن الله عز وجل وضع في النار خصيصة الإحراق وفي الماء خصيصة الإغراق، فإنه وضع في بعض الكلمات خصائص. ومن خصائص بسم الله أنها تصغر الشيطان، هذه خصيصة في شيء وخصه الله تعالى بهذه الكلمة. ومن خصيصة أعوذ بالله أنها تحمي قائلها من كيد الشيطان. إذا قلت لكم الاستعاذة والبسملة إذا أردنا أن نلخصهما فنقول في الاستعاذة، الاستعاذة فيها العياذة والبسملة فيها اللياذة، تعوذ وتلوذ، تعوذ بالله وتلوذ به. العياذة من الشيطان واللياذة بالرحمن، واللياذة بالرحمن.
منه وإليه، منه وإليه،
منه وإليه، ففروا إليه. فهذا من تأثير بركة بسم الله. فبسم الله لها سر ولها خصيصة، وهذه الخصيصة تطهر الفم وتحليه بعد أن خلاه صاحبه من ذكر السوء والشر، فتحليه بذكر الله جل في علاه. هذه خصيصة في البسملة أن الشيطان يصور بها، وأن الإنسان يبقى محميا محفوظا بهذه الكلمة. البسملة ذكر، وهذا الذكر جاء الشرع وحث عليه في مواطن معينة، بل أمر به في مواطن معينة، بل جعله شرطا عند الذبيحة. وله سر، والعقول ليس لها إلا أن تفحص وتستسلم. نسمع بإيجاز المواطن التي يستحب فيها البسملة.
وتستحب البسملة عند دخول الخلاء.
عند دخول الخلاء مستحب البسملة. لماذا؟ لما ورد في الحديث بسم الله اللهم
إيش؟ من يعوذ بك من خبث
والخبث. من يعوذ بك من خبث والخبث. جمعت بين البسملة وبين الاستعاذة. من يعوذ بك من الخبث ذكور الجن، والخبائث إناث الجن. فالجن له ولع بعورات بني آدم، ويحفظ الإنسان من تأثير ذكور الجن وإناثه، يحفظ الله عز وجل عليه أمره إن كشف عورته بهذه الكلمة. سر لهذه الكلمة بيننا وبين أعدائنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم بسم الله. إذا يستحب للإنسان لما يتجرد من اللباس لما يخلع ملابسه يستحب له أن يقول بسم الله، فإن قال بسم الله فهذا ستر بينك وبين الجن، والجن لا يلعبون بك ولا يرونك. وكذلك لما يقضي الإنسان حاجته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلع ملابسه إن قضى حاجته حتى يدنو من الأرض. والأصل في الإنسان أن يحفظ سوءته وعورته، هي سوءة وعورة.
حتى بينه وبين نفسه.
الإمام النووي يذكر في شرحه على الصحيح مسلم حرمة أن يجلس الرجل عاريا دون سبب، يعني تتعرى دون سبب حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك. وعيسى عليه السلام يقول كما عند أبي عبيد قاسم بن سلام أسنده عنه في كتابه الخطب والمواعظ، قال عيسى عليه السلام إذا استطعت أن لا ترى الأرض عورتك فافعل. إذا استطعت أن لا ترى الأرض عورتك فافعل، هي عورة سوء. وعجب من أولئك النساء اللاتي يزينن هذه العورة لنظر الناس إليها، وهي سوءة وعورة. والواجب على الإنسان أن يسترها، الواجب على صاحب العقل السليم أن يستر هذه العورة. ولذا إذا الإنسان تكشف سواء في قضاء الحاجة أو عند خلع الثوب أو عندما يريد أن يأتي أهله، فالإنسان إن أراد ذلك فينبغي أن يكون بينه وبين الجن ستر. وهذا الستر إنما يكون
بسم الله،
إنما يكون بإيش؟ بالبسملة. خصيصة البسملة، نحن يا إخواني طالب العلم، طالب العلم قوته في تصوره، وطالب العلم الشرعي الذي يتيقن على صحة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنتقل القوى النظرية التخيلية التصورية كالقوى المحسوسة مادية. ولذا جاء الشرع كما سيأتي معنا في أوائل البقرة، جاء الشرع بأمثلة، ضرب لنا أمثلة، والأمثلة في القرآن كثيرة. ولماذا يضرب المثل؟ من أجل نقل التصورات، ربط التصورات بالإيش؟
واقع.
بالمحسوسات. الأمثلة في القرآن ربط الأمور التصورية بالأمور المحسوسة. فأنا الآن أريد أن أستر نفسي عن أبنائي في بيتي، فلما يأتي البناء إيش يعمل البناء؟ يعمل سور، يعمل غرف. صحيح. أريد أن أستر نفسي في البر عن الناس، أضرب خيمة، أعمل خيمة لنفسي حتى أحفظ عورتي. حفظ عوراتنا على من لم نرى وهم يرونا وهم الجن. الستر الذي يكون بيننا وبينهم إنما هو إيش؟ بسم الله. أنت لما تقول بسم الله ضرب الستر. تقول ما تقول بسم الله، حالك مثل حال تعيش في الطريق في بيت لا أسوار فيه. احنا اليوم نعمل أسوار وشبابيك، والشبابيك نعملها ستائر وبرادي، وغلق الشبابيك. فالستائر، الستائر الأشياء التي تكون بيننا وبين الجن ستر ما بين بني آدم، بين عورات بني آدم والجن بسم الله. بسم الله، فالستر في بسم الله، هذه بسم الله هي الستر بينك وبين الجن. فيستحب للإنسان عند تجرد من الثياب بعامة وعند قضاء الحاجة بخاصة لما يدخل الحمام أن يقول بسم الله. تقول بسم الله لما تقضي حاجتك، لما تتعرى، لما تغتسل، تريد تغتسل تتجرد من ثيابك تقول بسم الله. إن قلت بسم الله أنت حفظت نفسك من الشيطان. بعض الناس هو يسلم نفسه للشيطان فيقول لك أنا والله العبادة علي ثقيلة، القرآن علي ثقيل، الصلاة علي ثقيلة، ما أنت سلمت نفسك من الشيطان. الشيطان تلعب يلعبون بك من كل مكان، ما جعلت لنفسك سترا بينك وبين الشيطان. لذا من أسباب الوقاية من الجن والتحصين من الجن أن تقول بسم الله، فهذا أمر نحن نتصوره، طالب العلم يتيقن عليه، هو أمر تصوري لكن هو تماما بمثابة الشيء الحسي. هذا الموطن الأول. نشوف الموطن الآخر.
الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم،
نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله. متى النبي علمنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. متى قال بسم الله؟ قلنا بسم الله. أنا أسألكم ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ بسملة وإيش؟ والتسمية، إيش الفرق بينهما؟ التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة بسم الله. نحن نتكلم عن البسملة ولا نتكلم عن التسمية، ولا نتكلم عن التسمية. ويقول المؤلف وتستحب البسملة، المؤلف يقول تستحب البسملة، لم يقل
التسمية.
تستحب التسمية ويقول تستحب البسملة. البسملة بسم الله والتسمية بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفرق بينهما. نعم.
وعند أول الوضوء،
عند أول الوضوء البسملة مستحبة أو واجبة على قولين. ظاهر عند الترمذي وغيره أن البسملة واجبة، ظاهر ما عند الترمذي وغيره أن البسملة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن
لم يذكر اسم الله عليه،
لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن البسملة واجبة في الوضوء، وأن الذي يتوضأ ولا يبسمل وضوءه باطل لظاهر هذا الحديث. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وجماهير الفقهاء قالوا البسملة في الوضوء سنة وليست بواجبة. كيف تردون على الحديث؟ فتخلص غير واحد من الفقهاء بأن الزيادة التي في آخره ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيفة. قالوا قال الإمام أحمد هذه الزيادة ضعيفة. قال الإمام أحمد لم يصح في هذا الباب شيء. الحافظ ابن حجر وهو من خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث في كتابه النكت على ابن الصلاح قال الإمام أحمد لما قال لم يصح فإنه لا يلزم من هذه الكلمة أنه لم يرد شيء في الباب حسن، ولم يرد شيء في الباب صحيح، لكن لا يمنع أن يكون هنالك شيء حسن وهو دون الصحة. وجمع طرق ونظر وهو من علماء الحديث وأثبت زيادة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال هي لم تصل لدرجة الصحة ولكنها درجة وصلت إلى درجة الحسن، والحديث الحسن يحتج به ويعمل به. فإذا قول الفقهاء إن هذه الزيادة لم تثبت عليها جواب، عليها جواب. بقي جواب مهم ونحن طلبة علم ينبغي أن ندقق في الألفاظ. لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لا صلاة صحيحة أم لا صلاة كاملة؟
صلاة صحيحة.
لا صلاة صحيحة أم لا صلاة كاملة؟
لا صلاة صحيحة.
لا صلاة صحيحة قطعا. الأصل في النفي أن يكون إيش؟ نفي الصحة. وإذا قلنا أن النفي للتمام، لتمام وكمال العبادة، نحتاج لإيش؟ نحتاج لقرينة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، فالغير متوضئ صلاته باطلة إلا إن كان متيمما. ووقع خلاف بين العلماء، هل التيمم أصيل أم بديل؟ هل التيمم كالوضوء أم أنه بديل عن الوضوء؟
بديل.
وهذا الخلاف في الكلمتين في 40 مسألة تحتها خلاف الكلمة، لكن ما بهمنا الكلام الآن. نرجع للحديث. لا إيش الحديث؟ لا صلاة لمن
لا وضوء له،
ولا وضوء لمن
لم يذكر اسم الله،
لمن لم يذكر اسم الله عليه. طب لا وضوء كاملا ولا صحيحا؟ بعض أهل العلم قال لا وضوء كاملا. قال إيش الدليل؟ قال قوله لأبي بكر الصديق، أخرجها من أبو شيبة، ابن أبي شيبة في المصنف، قال أبو بكر من توضأ فذكر الله تعالى كان وضوءه طهارة لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر الله تعالى كان وضوءه طهارة لأعضاء بدنه. إذا توضأ الإنسان وذكر الله كان الوضوء طهارة لإيش؟
لجميع البدن.
لجميع البدن. وإذا توضأ ولم يذكر الله، لم يقل بسم الله، كان الوضوء إيش؟
طهارة الأعضاء غسلا،
كان فقط طهارة الأعضاء. قالوا هذا قرينة في كون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه إيش؟ نفي كمال وليس نفي
صحة.
أنه نفي كمال وليس بنفي صح. لكن اعترضوا علينا فقالوا مدار هذا الأثر على حجاج بن أرطى، وهو ضعيف وهو مدلس وقد عنعن، فالصنعة الحديثية لا تقضي بثبوت هذا الأثر عن أبي بكر الصديق. طيب نرجع للمشكلة أيضا، يعني للآن نحن ما خرجنا من المشكلة. تأملوا الحديث، أقول لكم الحديث أنا الآن بطريقة تنبهكم على المراد منه. لو قلنا النبي قال ولا وضوء لمن لم يسمي الله عليه، هكذا النبي قال؟
لا.
إيش قال؟
لم يذكر،
لمن لم يذكر اسم الله عليه. طب لو أن رجلا توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذكر اسم الله عليه؟ ذكر اسم الله عليه. فإذا إيش يعني التسمية أو البسملة؟
وجه.
لا ذكر البسملة في الوضوء أصلا. فيا من تجبون الوضوء البسملة، الحديث ليس فيه ذكر للبسملة وليس فيه تقييد لذكر الله، هل هو في أوله أم في آخره؟ ليس فيه تقييد لذكر الله، هل هو في أول الوضوء أم في آخر الوضوء؟ يعجبني كلام للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، له مخطوطة موجودة على ورق رق في القاهرة اسمها الطهور، تطلبتها ومكثت فترة حتى حصلتها وطبعت الكتاب، مطبوع في الله الكتاب بتحقيقي في مجلدة ضخمة. يقول الإمام أبو عبيد في كتابه الطهور، يقول بعد أن ذكر ما أسلفت، يقول لا أجب على غيري إن نسي التسمية أو البسملة، لا أجب عليه أن يعيد، ولكني في خاصة نفسي إن نسيت البسملة على الوضوء أعيد. قال أنا لا أجب على غيري إن نسي أن أقول له أعد، لكن أنا في خاصة نفسي لا أطمئن إلا للعادة، لا أطمئن إلا للعادة. أنا أقول لو أن الرجل نسي البسملة في أول وضوئه فقالها في آخر وضوئه لا أجزأه ذلك، فقال في آخر وضوئه لا إله إلا الله وحده لا شريك له أجزأه ذلك بناء على ظهر الحديث، بناء على ظهر الحديث. ما ينبغي للإنسان أن يتوضأ وأن لا يذكر الله، أو أن يغتسل وأن لا يذكر الله. والسعيد من ذكر الله تعالى بلسانه ومن ذكر الله بقلبه فلم ينس ربه جل في علاه لا في الطاعة ولا في غيرها. بعض الناس في الصلاة يذكر كل شيء إلا الله، بعض الناس في الصلاة يذكر كل شيء إلا الله في الصلاة، فكان الله في عونه. ما هو حاله خارج صلاته؟ ما هو حاله خارج صلاته؟ صلى الله الرحمة. فالبسملة ستر بيننا وبين الشياطين، البسملة تطيب الطاعات وتجعل هنالك ثمرة للعبد. من أراد إخواني أن يشعر بثمرة الطاعة في حياته فليستحضر النية، ولما يتكلم يفهم ماذا يقول، متى تتكلم يفهم ماذا يقول. بحاجة لكلمة معنى بسم الله تأتينا إن شاء الله بعد أن نقرأ إن شاء الله تعالى الشيء المتبقي من هذا القسم. نعم.
وعند الأكل وعند الذبيحة وبعضهم أوجبها عند الذبيحة.
طيب، عند الأكل، عند الأكل هل تستحب البسملة عند الطعام؟ وهل الطعام من يأكل ولم يسمي عن عم هل فاته ثواب وأجر أم أنه آثم؟ الظاهر من الأحاديث أن التسمية أو أن البسملة واجبة عند الطعام، لما ثبت في الصحيح من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأكل أن يسمي الله. يا غلام قال له سمي الله. فالأكل التسمية أو البسملة عند الأكل واجبة. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. وهنا مسألة هذه المسألة وهنا مسألة لو أن طعاما ذكر اسم الله عليه فسمى بعضهم وبعضهم لم يسمي، هل يأكل الشيطان أم لا؟ ظاهر الحديث أنه لا يأكل، لكن من لم يسمي أثم. ولم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري الخلاف بين العلم وخرج إلى وجوب التسمية ووجوب الأكل باليمين ووجوب الإعطاء والأخذ باليمين. لا يجوز شرعا أن تأخذ بيسارك وأن تعطي بيسارك، وإذا طلبت منه من رجل شيئا فأعطاك بشماله لا تأخذه وأعطيه بيمينه، والعكس لو أعطيت أحدا شيئا فمد يساره لا تعطيه، يقول أعطيه خذ بيمينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كل بيمينك، قال أستطيع، ما منعه إلى الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما استطاع الرجل أن يرفع يده إلى فمه. فالنبي لا يدعو على من فاتت السنة، النبي لا يدعو على من ترك سنة، النبي لا يدعو إلا على من ترك واجبا. والأخذ باليمين والأخذ بالشمال، الإعطاء بالشمال والأكل بالشمال، إنما هو من صنيع الشياطين، ومن مقاصد الشريعة الكلية أن يخالف الإنسان الشيطان. فالأكل باليمين واجب، ولذا الأكل والتسمية واجبة، كل بيمينك، سم الله قبل كل بيمينك، وكل بيمينك، وكل مما يليك، هذه أشياء واجبة. أن تأكل مما يليك واجب، أن تطيش لك في الصحفة وتأخذ من أمام الناس الطعام، هذا ليس بخلق حسن، وهذا أمر حرام. إلا إن أخذت شيئا ليس أمامك، إلا إن مددت يدك إلى شيء وليس من أمامك فلك ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يتتبع الدباء من الصحفة، دباء يتناوله، لو أنا آكل على منسف فمددت يدي على حبة صنوبر أو لوز ليست أمامي لا حرج، أما أن أخذ من جنس ما بين ما هو أمامي، أن أخذ أمام غيري، هذا لا يجوز شرعا. فالنبي كان يتتبع الدباء حلوة على الطعام، كان يتتبعها لا حرج في هذا، أما ما عدا هذا فهذا يقال فيه كل مما يليك. الشاهد أن الإنسان يجب عليه أن يسمي الله، ولذا من أشراط الساعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الطعام، أن يكثر الطعام وإيش
البركة،
وألا يذكر اسم الله عليه، أن يكثر الطعام وألا يذكر اسم الله عليه، وأن يجلس الجماعة يأكلون ولا يسمون الله تعالى.
وللتكبير في العمر في الثمانينات كل ما تطبخ أو إيش تحط الملح حتى تسمي بداية الطبيخ ونهاية الطبيخ، فهاي فيها
خير وبركة. يعني هي إذا أردت تسمي قبل الحركة، قبل الحركة لا حرج إن شاء الله،
خاصة الملح بالذات لما كان أحط الملح تسمي.
لا هو تخصيص الملح بالتسمية هنا في الإشكال، إذا قائم عندها تصور معين فتصورها يفحص على الشريعة، أما مقابل قبل أي عمل التسمية قبل أي عمل لا حرج فيها. طيب إخواني، للمعنى سنأتي لمعنى التسمية ولعلنا نبدأ فيه إن شاء الله في درس غد. إذن استحب التسمية، ذكرنا وين ذكرنا تستحب التسمية، قبل دخول الخلاء وعند أول الوضوء وعند الطعام، ونازعنا في كون البسملة مستحبة عند الوضوء وعند
الطعام
فيه خلاف، وتبقى عند الذبيحة، قال وبعضهم أوجبها أوجبها. نبدأ من هنا إن شاء الله في درس غد ولا نطيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقصدت ألا نقطع شيئا كثيرا اليوم من أجل مراعاة إخواننا الغائبين، تقصدت هذا، جزاك الله خير. نعم.
بالنسبة للحمامات في الوقت الحاضر، حمامات داخل البلوغ، تسمية مطروح داخل هذه الحمامات عند البلوغ، كيف تسمي؟
طيب.
قبل الدخول ولا بعد الدخول؟
جزاك الله خير. الحمامات تسمى كنيف، هو المراحيض جلكم الله، ووجدت في الشام قديما أيام أبي أيوب الأنصاري، قال لما بنيت الحمامات في البيوت، قال لما بنيت المراحيض في البيوت وكانوا يضعونها في جهة القبلة، قال كنا ننحرف ونستغفر، أبو أيوب الأنصاري يقول خالد بن زيد، قل كنا ننحرف ونستغفر. فأنت بارك الله فيك، الحمامات متى وجد؟ الغائط أو البول، فسمي خارج الحمام أما إذا لم يوجد شيء من هذا مثل الحمامات الفرنجية هذه الأيام، مثل الحمامات الفرنجية هذا الآن يستخدم مغتسل ويستخدم، فهذا أمر لا حرج فيه. قبل لما يعني تخلع ملابسك وتدنو من قضاء الحاجة تخلع الملابس ثم تسمي الله، هذا ما في بول، مكان طاهر، هو مكان معد لكن ليس فيه لا غائط ولا فيه بول، هذا مكان طاهر فلا حرج، فلا حرج. وفي أثناء قضاء الحاجة أنت ممنوع من ذكر الله جل في علاه، فإذا زاد البول فأنت لك تتكلم في الحمام ولا حرج. بعض الناس يعني يعتقد أن الإنسان العار لا يتكلم، الإنسان المتوضئ لا يتكلم، وأن المغتسل المتوضئ تكون على رأسه خيمة وأن ذكر الله وتكلم تزول هذه الخيمة، هذا كلام فارغ في ثبت في الصحيحين، ويأتينا هذا في الحديث القادم من شرحنا لصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى لما دخل في حيث مهانئ قبل أن يدخل مكة في الأبطح ضربت عليه ابنته فاطمة ستارا، فجاءت، فكان النبي يغتسل، فجاءت أم هانئ ابنة عمه أخت علي بن أبي طالب، أم هانئ فاختة بنت أبي طالب، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وهو يغتسل، وهو يغتسل، قال من هذا؟ قالت أم هانئ هذه بنت عمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ، مرحبا بأم هانئ. فذهب في بعض الروايات إلى بيتها وصلى عندها الضحى 8 ركعات قبل أن يدخل بيت الله الحرام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معها ورحب بها ورد عليها السلام وهو يغتسل، وهو يغتسل. فالإنسان إذا كان في الحمام يغتسل مثلا وكان بينه وبين الناس ستر وبينه وبين الجن ذكر بالتسمية فحفظه الله عز وجل، فلو تكلم مع الناس ما في حرج، لو تكلم الهاتف ما في حرج، لو كنت توضى في الحمام جاء التليفون تكلمت على التليفون ما في مشكلة، أما وأن تقضي حاجة في مشكلة، وأنت على قضاء الحاجة في مشكلة. فبعض الناس يتوسع وبعض الناس يضيق، والأمر واسع، والأمر واسع إن شاء الله.
حتى وقت قضاء الحاجة الكلام من غير الذكر،
الكلام غير الذكر في مكان قضاء الحاجة الله تعالى. طيب جزاكم الله خير وبارك فيكم، صلى الله عليه وسلم.